عليك مني سلام الله أبدا ما دافيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوفيق. الكلام يقع إن شاء الله في الفصل الثاني من فصول العام والحق. هذا الفصل يتحدث عن تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. إذا ورد في الكلام عمومات متعددة، جمل متعددة تشتمل على أحكام عامة، ثم ورد بعد تلك العمومات المتعددة المتعاطفة، ورد بعدها استثناء واحد في آخر الكلام، فهل أن هذا الاستثناء يعود إلى خصوص الجملة الأخيرة فيكون تخصيصا لخصوص الجملة الأخيرة، أم أن هذا الاستثناء كما يعود إلى الجملة الأخيرة يعود إلى كل الجمل السابقة على تلك الجملة؟ السؤال هو هذا، هل أن هذا الاستثناء المذكور في آخر الكلام عقيد العمومات المتعددة هل يكون مخصصا للجملة الأخيرة بخصوصها أم يكون مخصصا لجميع الجمل؟ هذا السؤال اللي يطرح في هذا البحث. مثال هذا البحث الآية الكريمة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حكم عام أول. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الحكم الثاني. وأولئك هم الفاسقون. هذا الحكم الثالث. الحكم بفسقهم جميعا. هذا حكم ثالث. إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء. فالاستثناء وقع عقيب أحكام عامة ثلاثة. نسأل، هذا إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء هل هو استثناء من خصوص الحكم الأخير وهو الحكم بفسقهم، أم أنه هو استثناء من الجمل المتقدمة بأسرها؟ هذا السؤال اللي يطرح في هذا البحث. قبل الجواب عن هذا السؤال نذكر نقطتين ترتبطان بالجواب عن هذا السؤال. النقطة الأولى هو أنه لا يتصور ولا يحتمل عود الاستثناء على خصوص ما قبل الجملة الأخيرة سواء كانت الأولى أو الثانية. يعني هذا الاستثناء مثلا في الآية الكريمة إلا الذين تابوا ما يمكن أن يعود إلى خصوص الحكم الأول، ولا يمكن أن يعود إلى خصوص الحكم الثاني، لأنه بحسب المحاورات العرفية، بحسب قواعد اللغة العربية، كل من له اطلاع على أساليب المحاورة يمكن له أن يجزم بأنه يستحيل أن يكون هذا الاستثناء من خصوص الجملة الأولى أو من خصوص الجملة الثانية. بحسب أسلوب المحاورات إحنا يمكن أن نجزم أنه لا يمكن أن يكون قصد المتكلم هو تقييد خصوص الأولى، خصوص الحكم الأول أو خصوص الحكم الثاني. هذا ظهور عرفي. العرف حينما يلقى إلى مثل هكذا تركيب يحكم باستحالة أن يعود إلى خصوص الأول أو خصوص الثاني. العرف يقول إما أن يعود إلى الآن قبل الجواب عن السؤال، إما أن يعود إلى خصوص الثاني، الخصوص الأخير، خصوص الحكم الأخير، وإما أن يعود إلى جميع الجمل. أما أن يعود إلى الحكم الأول أو الحكم الثاني بخصوصه فهذا أمر مستحيل عرفا. العرف ينفي هذا الاحتمال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة هذا أمر متيقن وأمر نجزم به. القدر المتيقن من عود الاستثناء هو عودة إلى خصوص الجملة الأخيرة. الاستثناء من الجملة الأخيرة هذا أمر متيقن ونجزم به ونقطع به، ليس لأجل الظهور العرفي، ليس لأجل أن ندعي أن الظاهر عرفاً من أمثال هكذا تركيب عود الضمير على خصوص الجملة الأخيرة، لا، إنما هو لأنه أمر متيقن بحكم العقل. العقل يقول سواء كان هذا الاستثناء عائداً إلى خصوص الجملة الأخيرة أو عائداً إلى جميع الجمل، هذا الاستثناء هو من الجملة الأخيرة قطعاً، هذا أمر متيقن على كلا التقديرين، سواء عاد إلى خصوص الأخيرة أو عاد إلى مجموع الجمل الثلاثة بحسب المثال. فتخصيص واستثناء هذا الاستثناء من الجملة الأخيرة هذا أمر متيقن وقطعي ولا يمكن الشك به. هاتان نقطتان نذكرهما قبل بيان الجواب عن السؤال. فنقول، نرجع إلى سؤالنا، أنه إذا كان عندنا عمومات متعددة ثم ورد في عقيد تلك العمومات المتعددة استثناء جاء في آخر الكلام في كلام واحد، استثناء عقيد مجموعة عمومات مجموعة أحكام عامة، هل أن هذا الاستثناء يعود إلى خصوص الجملة الأخيرة أم أنه يعود إلى مجموع تلك الجمل الثلاثة بأجمعها؟ اختلف المحققون في ذلك على أقوال، منها المصنف يذكر أربعة أقوال، الأقوال أكثر من ذلك، المصنف يذكر أربعة أقوال. القول الأول يقول أن الظاهر رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، الظاهر عرفا من مثل هكذا تركيب عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، فالعرف يحكم في أمثال تلك التراكيب بعود الاستثناء بعود التخصيص إلى خصوص الجملة الأخيرة، أما الجمل السابقة على الأخيرة فلا نحكم بالاستثناء منها. إذا أراد المتكلم أن يستثني الجمل السابقة كما استثنى الجملة الأخيرة فلا بد له من نصب قرينة، ولا قرينة في المقام، إذن نحكم بأن الظاهر عرفان كون الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة. هذا القول الأول. القول الثاني، إذن خلاصة هذا القول الأول يقول الظهور يعني عود الضمير إلى عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، والاستثناء مما سبق يحتاج إلى قرينة. القول الثاني على العكس يقول الظاهر عرفان أن الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة بأسرها، كل الجمل هي مستثناة يستثنى منها ذلك الاستثناء، الأحكام الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة يستثنى منها إلا الذين تابوا، ولا خصوصية للجملة الأخيرة. نعم، إذا أراد المتكلم أن يعيد الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة حينئذ يحتاج إلى نصب قرينة، فهذا الكلام القول الثاني على عكس القول الأول تماما، يقول الظاهر عرفا عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، عود الاستثناء إلى ما قبل الأخيرة يحتاج إلى قرينة. القول الأول كان يقول بالعكس، عود الاستثناء إلى خصوص الأخيرة هو الذي يحتاج إلى قرينة. هذا القول الثاني. القول الثالث الذي التزم به صاحب الكفاية الآخر قال بأن العرف حينما تلقى له مثل هكذا تراكيب لا يمكنه أن يستظهر أحد الاحتمالين، لا يظهر أحد الاحتمالين، لا يظهر من هكذا تراكيب عود الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة، ولا يظهر منه عود الاستثناء على جميع الجمل المتقدمة على كل العمومات الواردة في الكلام، فالعرف لم يظهر له شيء، لا يظهر له شيء من أمثال تلك التراكيب، لا ظهور عرفي لمثل هكذا التراكيب في الاحتمال الأول ولا في الاحتمال الثاني، فكل من الاحتمالين قائم، فيعود الكلام بأسره مجملا، الكلام يكون مجمل، لا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بحسب النظرة العرفية، العرف يتحير في أمثال تلك التراكيب. نعم، بحكم العقل كما ذكرنا في نقطة سابقة، بحكم العقل التخصيص من الجملة الأخيرة أمر متيقن وأمر مقطوع به، لأنه قدر متيقن. وهذا الكلام، هذا الكلام ليس بخاص بالمقام، في كل دليل مجمل قلنا نأخذ من الدليل المجمل القدر المتيقن. القدر المتيقن في المقام هو عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، لكن هذا لا بحسب الظهور العرفي كما كان يدعي صاحب القول الأول، لا، هذا بحكم العقل. العقل لما لم يرجح العرف أحد الاحتمالين، العقل بقي عنده الاحتمالان قائمين، فيأخذ بالقدر المتيقن من هذين الاحتمالين، وهو عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. أما ما قبل الجملة الأخيرة يقول فالكلام بالنسبة إليها مجمل، لا يمكن أن نحرز عود الاستثناء إليها ولا عدم عود الاستثناء عليها، ولا يمكن أن يقال بإجراء أصالة العموم في الأول والثاني مثلا في الآية، لا، لا يمكن ذلك. وذلك لما تقدم من أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية هادم للظهور، ولا يمكن معه بالتمسك، ولا يمكن معه التمسك بأصالة العموم، لأن الاستثناء يمثل ما يصلح للقرينية. المجيء الاستثناء بعد العمومات هذا يمكن أن يكون قرين على تخصيص الأول، يمكن أن يكون قرين على تخصيص الثاني، كما أنه خصص الجملة الثالثة، يمكن له أن يكون مخصصا للأولى، مخصصا للثانية، فحينئذ احتف الكلام، ولا زال الكلام لصاحب الكفاية، احتف الكلام بما يصلح للقرينة، حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة العموم، فيعود الكلام مجملا فيما قبل الجملة الأخيرة. إذن الجملة الأولى، الجملة الثانية لا يمكن معها الحكم بأنها مخصصة أو ليست مخصصة. نعم، نحكم بتخصيص الجملة الأخيرة من باب حكم العقل، لأنه قدر متيقن بالنسبة إلى الدليل المجمل. هذا القول الثالث. القول الرابع، نقرأ بعد أن نقرأ هذا نطبق هذا المقدار. قال: تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. قد ترد عمومات متعددة متعاطفة في كلام واحد، ثم يتعقبها استثناء في آخرها. عندنا عمومات متعددة متعاطفة، بعدها يجي استثناء واحد، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. طبعا الكلام مو خاص بالاستثناء، الكلام يجري في كل مخصص يأتي بعده، في كل مخصص متصل يأتي بعد عمومات في كلام واحد، سواء كان هذا التخصيص على نحو الاستثناء أو على نحو النحو أو على نحو الحال. الاستثناء ما إلى خصوصية، لكن المحققون ذكروا الاستثناء كممثل لتلك المخصصات، لا خصوصية للاستثناء. قال: أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا قلنا الحكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذا الحكم الثالث، إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء الواحد المذكور في كلام واحد المتعقد لتلك الأحكام الثلاثة. فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط، وهو فسق هؤلاء، الحكم على هؤلاء بالفسق، هذا حكم عام. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني أن يكون استثناء منه، يعني من الحكم الأخير، ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم، هذا الحكم الثاني، والحكم بجلدهم 80، هذا الحكم الأول. يعني هل أنه استثناء من خصوص الأخير أو استثناء من جميع الأحكام؟ ما ذكر الحكم الأول مثل خصوص الأول، لو خصوص الثاني قلنا لأن هذا بعيد بحسب الظهور العرفي هذا أمر مستحيل عرفا، بعيد جدا. نعم.
شو منشأ الشكيذة؟ هو استثناء القاضي رجوع إلى الدليل.
يعني من شك احنا؟
ابو من شك شك
الظهور العرف، ان العرف شنو اللي يستظهر؟ يعني حينما يلقى هذا الكلام الى العرف يلزم قطعا العرف ويتفق على عود الاستثناء الى جميع الجمل وفي كل التراكيب. يعني في هاي الآية الكريمة هل يمكن ان يقع الخلاف في ان هذا الاستثناء يعود الى خصوص الاخيرة لو الى الجميع؟ يمكن أن يقع الخلاف لو لا يمكن، بحيث أن العرف يلزم كل أبناء المحاورة يلزمون أنه لا، هذا الاستثناء عائد إلى الجميع. لا إشكال في أنه يقع الخلاف، أكو خلاف في أنه، والدليل هو وقوع الخلاف خارجه، بالخارج اختلف المحققون في أن الاستثناء يعود إلى الأخير لو إلى الجميع. ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن الحكم ومن الحكمين السابقين عليه، واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول قال ظهور الكلام، الكلام ظاهر، يقول الكلام ظاهر كما أن العام ظاهر في عمومه، كما أن الكلام ظاهر في الحقيقة، كما أن كل كلام ظاهر في معنى من المعاني، كل كلام إلى ظهور، هذا الكلام ظاهر، هذا ظاهر في عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. العرف حينما يلقى هذا القول، صاحب هذا القول هكذا يقول، العرف حينما يلقى إلى مثل هكذا تركيب مهما اختلفت الأمثلة يحكم بعود الاستثناء على خصوص الأخير. قال ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوع إلى غير الأخيرة ممكن، أن يقول إيه مو مستحيل أن يعود هذا الاستثناء إلى الجميع، لكن هذا الكلام لوحده، هذا التركيب لوحده، العرف يحكم معه بعود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. نعم، إذا أجدت قرينة دلت على أن هذا الاستثناء من جميع تلك العمومات نمتثل لما تدل عليه تلك القرينة. عود الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يعني استحالة عود الاستثناء إلى ما قبل الأخيرة، يبقى ما قبل الأخيرة يمكن أن يعود له الاستثناء، لكن إحنا كلامنا مع الكلام المجرد عن كل قرينة. الكلام مثل هكذا تركيب إذا جرد عن كل قرينة يقول يظهر منه عود الاستثناء إلى خصوص الأخيرة. أنت المتكلم إذا أردت أن يعود الاستثناء إلى جميع تلك الأحكام الثلاثة لا بد لك من نصب قرينة على عود الكلام إلى تلك الأحكام الثلاثة. قال ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة الأول والثاني مثلا ممكنا، لكنه يحتاج إلى قرينة عليه، من دون قرينة نحمل الكلام على عود الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة. القول الثاني قال ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل، الكلام يقول هذا بالعكس، يقول لا العرف ما يحكم بذلك، مثل هي في خلافات شنو الحكم فيها؟ هذا القول الثاني يقول لا العرف يظهر منه أن مثل هكذا تراكيب الاستثناء فيها يعود إلى كل الجمل، وعود الاستثناء إلى خصوص الأخيرة هذا اللي يحتاج إلى قرينة. هذا بالعكس، هذا القول الأول والثاني شنو الحكم بينهما؟ إذا هي في وقع خلافات شنو الحكم بين مثل هكذا خلافات؟ ما تضابط
النتيجة، نتيجة الموضوع.
يعني شنو؟
يعني عندنا مواضيع مثلاً يعني مثلاً بمعنى عادتها هم الفاسقون على
أنه
انتاج على
فهم، على فهم العرفي يعني بالأخير.
نعم.
حتى نفهم النتيجة. أي هو هذا مثل الخلافات، ما يمكن أن يجي واحد يحكم رأي على الآخر، لأن كل واحد يقول أنا يظهر لي أنه إذا استقرأت العرف لحكم بتلك النتيجة. القول الثاني يقول أنا يظهر لي بالعكس، أنه إذا استقرأت العرف يحكم العرف بعود الاستثناء مثلا في مقامنا على كل الجمل. مثل هكذا خلافات لا يمكن التحاكم بينهما إلا إلى الرجوع إلى العرف والنقاش في الصغرى. يبقى يصير النقاش صغروي، كل منهما يحكم بأن الظاهر حجة، لكن الأول يدعي صغر الظهور لصالحه، الثاني يدعي صغر الظهور لصالحه، ومثل هكذا نقاشات ما تكون علمية. يعني أنا ما أجي مو من الفني والعلمي أن أجي أقول له لا أنت يظهر لك كذا أنا يظهر لي كذا، ظهور كل واحد حينئذ راح يكون حجة عليه. فلذلك المصنف ما راح يتعرض إلى القول الأول ولا للقول الثاني، لأن مثل هكذا شخص يدعي الظهور العرفي إحنا ما بأيدينا أساليب لمحاورته وجدله، ما نقدر إلا أن نقول لا العرف ليس بظاهر، أو نجيب بعض المنبهات بعض الشواهد الوجدانية على عدم حكم العرف. إذا اقتنع بها، إذا لم يقتنع بعد ينسد الطريق أمامنا، ما نقدر نناقش. هذا القول الثاني. قال ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل وتخصيصها تخصيص تلك الجمل، ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل وتخصيصها، عندكم تخصيصه أي تخصيص الاستثناء صحيح، وتخصيص
تخصيص الجمل بالأخير،
لا ما يصير تخصيص الاستثناء بالأخيرة فقط، يعني الاستثناء يكون خاص بالأخيرة، لا واضح الصحيح تخصيصه وتخصيصه هذا على رجوعه معطوف ظهوره، ظهور هذا الكلام عليكم السلام في رجوعه، في رجوع التخصيص في رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، العفو هذا مبتدأ، نعم، وتخصيصه بالأخيرة تخصيص الاستثناء بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل. هذا اللي قلناه من أن الظاهر عود الاستثناء إلى الجميع، تخصيص الاستثناء بخصوص الجملة الأخيرة هو اللي يحتاج إلى دليل بعكس القول الأول. القول الثالث قول صاحب الكفاية، قال عدم ظهور في واحد منهما من الاحتمالين، الكلام ليس بظاهر لا في عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ولا في عود الاستثناء إلى جميع الجمل، الكلام لا ظهور له. يقول عدم ظهوره في واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، لكن هذا التيقن مو نتيجة الاستظهار حتى يكون لا فرق بينه وبين القول الأول، لا يقول هذا عودة إلى الأخيرة مو من باب الظهور العرفي بل من باب حكم العقل، العقل يحكم بأنه قدر متيقن من الدليل المجمل. قال وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، أما ما عدا الأخيرة ما عدا الجملة الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينية وهو الاستثناء. هذا الاستثناء يمكن أن يكون ثبوتا، يمكن أن يكون المتكلم قد نصبه قرينة على تخصيص الأول، يمكن، ويمكن أن يكون نصب هذا الاستثناء قرينة على الحكم الثاني، فلا يمكن أن يبقى للأول والثاني ظهور في العموم حتى نجي نتمسك بأصالة الظهور، لا يمكن التمسك بأصالة الظهور مع وجود ما يصلح للقرينية. قال أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينية فلا ينعقد لها ظهور في العموم فلا تجري أصالة العموم فيها. هذا القول الثالث إنه هو صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول لا ظهور، الكلام مجمل، القدر المتيقن منه عودة إلى الأخير ولا يمكن إجراء أصالة العموم في الأول والثاني لوجود ما يصلح للقرينين. لا مو ظاهر، قلنا بحسب العرف ماكو ظهور، العرف يتردد، العقل يحكم، العقل يحكم بأن الأخير قدر متيقن، لا يشك العرف في أن القدر المتيقن هو تخصيص الجملة الأخيرة، لكن مو من باب الظهور، الظهور الكلام لا ظهور له، كما لو اجانا كلام لا قرينة معه، هل أن المراد هذا المعنى أو هذا المعنى؟ يقول مجمل نتردد، ما يمكن أن نحكم بأحد الاحتمالين، لكن القدر المتيقن سواء عاد إلى خصوص الأخيرة، الأخيرة مخصصة، أو عاد إلى جميع الجمل، الأخيرة مخصصة، فهذا قدر متيقن. العقل يحكم بأن الجملة الأخيرة مستثناة طبعا.
شيخ
مهتم
نتيجة الرأي الأول
اي احسنت، شلون توصل الى النتيجه يختلف، بس بالاخير النتيجه واحده، ان الاخيره هي التي يعود اليها الاستثناء. الاول يقول الظاهر عرفا، صاحب الكفايه يقول لا، من باب حكم العقل مو من باب الظهور، النتيجه تبقى واحده. القول الرابع هذا هو القول المنسوب الى المحقق النائمي، وتابعه المصنف على ذلك. وعبارة المصنف، لاحظوا عبارة المصنف في بيان هذا الرأي ليست بوافية، مو كلش وافية عبارة المصنف، فخلي نترك العبارة تربي الرأي النائين من خارج ثم نجي إلى العبارة. المحقق النائين رحمه الله يقول بأن الحكم في مثل هذا التركيب ليس على إطلاقه، إحنا ما نقدر نجي نحكم في أمثال تلك التراكيب بحكم واحد، فنقول أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة مطلقا أو يعود إلى جميع الجمل مطلقا. يقول لا، لابد من التفصيل، لابد من أن نفصل بين صورتين، نفصل بين ما لو كرر، هذا التفصيل النائم، بين ما لو كرر الحكم فقط من دون أن يتكرر الموضوع، وبين ما لو تكرر الحكم مع الموضوع. مرة في أمثال تلك التراكيب مو قلنا إحنا عندنا أحكام متعددة، أحكام عامة متعددة واستثناء واحد؟ يقول هاي الأحكام المتعددة السابقة على الاستثناء أحيانا المتكرر فيها هو خصوص الحكم، الحكم هو الذي يتكرر، أما الموضوع فيذكر مرة واحدة. هاي صورة. صورة ثانية يقول أحيانا المتكرر في تلك العمومات المتعددة المتعاطفة، المتكرر هو الحكم والموضوع معا، يعني في كل عام من تلك العمومات كما يذكر حكم من الأحكام الموضوع يعاد ذكره مرة ثانية، فيتكرر الحكم والموضوع معا. يقول عندنا صورتين، لابد من التفرقة بين هاتين الصورتين. بالصورة الأولى فيما إذا تكرر الحكم فقط من دون أن يتكرر الموضوع، كما لو قلت أكرم كل عالم، أكرم العلماء وأطعمهم وأحسن إليهم وجالبهم مثلا، إلا الفاسقين، كم حكم عندنا؟ عندنا ثلاث أو أربع أحكام، ثم بعد ذلك إذا استثناء واحد دخلت، هاي هذا المثال دخل في مسألتنا. الملاحظ على هذا المثال هو أن الموضوع اللي هو العلماء ذكر مرة واحدة، ذكر في صدر الكلام في أول الكلام، أكرم العلماء، ذكرنا العلماء اللي هو الموضوع، لكن في العمومات المتعددة الأخرى اللي تعدد هو الحكم فقط من دون أن يعاد صريحا ذكر الموضوع، بل ذكر الموضوع بالضمير اللي هو يعود على العلماء، فأكرم العلماء ذكرنا موضوع محمود، موضوع وحكم، ثم بعد ذلك قلنا وأطعمهم وجالسهم وأحسن إليهم وصل خلفهم وهكذا، إلا الفاسقين. هاي الأحكام العامة الأخرى إنما ذكر فيها الحكم فقط، أما الموضوع فلم يذكر صراحة، بل ذكر ضميره العائد إلى الموضوع الأول. يقول مثل هكذا تراكيب، المحقق النائيني في مثل هكذا تراكيب نحكم بعود الاستثناء إلى جميع الأحكام العامة إلى جميع تلك الأحكام العامة. فنوافق القول الثاني في مثل تلك التراكيب، التراكيب اللي يعاد فيها ويكرر فيها الحكم فقط من دون أن يتكرر الموضوع. هاي الصورة الأولى وحكم تلك الصورة. الصورة الثانية يقول فيما إذا تكرر الحكم مع الموضوع، الأحكام العامة المذكورة سابقا قبل الاستثناء يعاد فيها الموضوع كما يكرر فيها الحكم، كما يتعدد الحكم يتعدد الموضوع، كما في مثل هاي الآية. هاي الآية تكرر فيها الموضوع، الموضوع ذكر أكثر من مرة، فحينئذ في مثل تلك الآية نحكم بعود الضمير، العفو، بعود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. إذن خلاصة رأي المحقق النائم يقول لابد من التفصيل بين صورتين، صورة ما لو كرر الحكم من دون أن يتكرر الموضوع فلا بد من عود الاستثناء إلى جميع الجمل، إلى جميع الأحكام العامة. والصورة الثانية صورة ما لو تكرر الموضوع كما تكرر الحكم، حينئذ يقول لا بد من الحكم بعود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. هسه راح نجي للآية ونقرأ العبارة. قلت أنا يعني بيان المصنف لهذا الرأي، بيان المصنف لهذا الرأي مو على ما ينبغي. لاحظوا عبارتنا في بيان الرأي النائمي، شنو اللي شنو الفاصل بين الصورتين؟ إذا تكرر الموضوع وما إذا لم يتكرر الموضوع. الحكم متكرر قطعا، وإلا شلون تصير عندنا أحكام عامة من دون أن يتكرر الحكم؟ فالفاصل بين الصورتين هو عدم تكرر الموضوع في الصورة الأولى وتكرر الموضوع في الصورة الثانية. سنجي للآية نشوف هل أنها تنطبق على الصورة الثانية اللي ذكرها النائمي أو لا تنطبق. هذا رأي المحقق النائمي. شنو الدليل عليه؟ شنو الدليل على هذا التفصيل؟ هذا التفصيل شنو الفارق بين الصورتين، بين الصورة الأولى فحكمنا بعودة الضمير إلى جميع الجمل، بين الصورة الثانية فحكمنا بعودة الضمير، بعودة الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة. بالصورة الأولى فيما إذا لم يتكرر الموضوع، مثل هذا المثال أكرم العلماء وأحسن إليهم وصلي خلفهم مثلا، يقول في مثل هكذا تركيب في الصورة الأولى فيما إذا لم يتكرر الموضوع، هذا الاستثناء المتأخر على تلك الجمل لابد أن يكون ناظرا إلى الجملة الأولى، إلى صدر الكلام الذي ذكر فيه الموضوع. الاستثناء لابد أن ينظر إلى الحكم الأول اللي ذكر معه الموضوع. يعني في مثالنا إلى أكرم العلماء، شنو السبب؟ يقول لأن الاستثناء حقيقته هو الإخراج من الموضوع لكن بلحاظ الحكم. يعني شنو استثناء؟ إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، هذا إلا زيدا شنو يعني هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء في حقيقته هو إخراج من الموضوع من القوم لكن بلحاظ الحكم. يعني أنه نخرج زيدا من موضوع القوم، يعني من القوم بلحاظ الحكم اللي هو المجيء، وأن الحكم ثابت للقوم إلا أنه ليس بثابت لزيد. هذا معنى الاستثناء، هذا حقيقة الاستثناء. ففي محل كلامنا أكرم العلماء وأحسن إليهم إلا الفاسقين، هذا إلا الفاسقين لابد أن يلحظ الحكم الأول لأنه إخراج من الموضوع بلحاظ الحكم. يعني أكرم كل عالم إلا الفاسقين، ومعلوم أنه إذا لاحظ الأول لابد في أمثال تلك التراكيب من أن يلاحظ الثاني والثالث وجميع الجمل العامة، لأنه ما يرد بحسب الظاهر ما يرد على المرجع اللي هو العلماء في محل كلامنا، يرد على الضمائر لأن الضمائر يفسرها المرجع. فإذا علمنا المراد من المرجع وأنه خصوص العدول من العلماء، كان المراد من المرجع أيضا خصوص العدول من العلماء. إذا قلنا أكرم كل عالم، أكرم العلماء وأحسن إليهم وصل خلفهم وأطعمهم إلا الفاسقين، هاي إلا الفاسقين قلنا ناظرة لمن؟ ناظرة إلى أكرم العلماء، فقيدنا العلماء المراد منهم العدول. فالضمائر حينما ترجع إلى ذلك المرجع لابد أن ترجع مع لحاظ أن المراد من العلماء مو مطلق العلماء بل خصوص العدول. إذن هذا نتيجته أن الاستثناء حينما يرجع إلى الحكم الأول لابد أن يرجع إلى كل الأحكام، كل الأحكام العامة المذكورة في هذا التركيب إذا لم يتكرر الموضوع. إذا لم يتكرر الموضوع لابد من أن يكون الاستثناء مرتبطا بجميع الجمل السابقة، بجميع الأحكام السابقة. هذا بالصورة الأولى فيما إذا لم يتكرر الموضوع، إذا ما تكرر الموضوع. أما إذا تكرر الموضوع، إذا تكرر الموضوع وقلنا مثلا أكرم كل عالم، أكرم العلماء، أكرم العلماء وأحسن إلى العلماء وأطعم العلماء وصل خلف العلماء إلا الفاسقين، كررنا الموضوع في أكثر من مرة، حينئذ يقول الحكم هو عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. العرف هكذا يفهم من مثل هكذا تراكيب، وذلك لأن المتكلم بتكراره للموضوع جعل كل حكم كلاما مستقلا منعزلا عن الكلام الآخر. وإلا شنو الداعي إلى أن يذكر المتكلم يذكر الموضوع مرة ثانية؟ هذا يكشف عن أن المتكلم جعل كل حكم كلاما مستقلا مستأنفا لا ربط له بالكلام الآخر. فإذا جاء الاستثناء عقيد تلك الجمل المتعددة نفهم منه أن المتكلم يريد أن يستثني من خصوص الأخيرة، والاستثناء من الأخيرة لا يعني الاستثناء مما قبلها ومن الأولى، لأنه فرضنا أن في أمثال هكذا كلام، كلام مستقل لا ربط له بما قبله وما بعده. تقييد كلام لا يعني تقييد كلام آخر مستقل عن هذا الكلام. وأما إذا أراد المتكلم أن يقيد الأخير ويقيد الأول والثاني، إذا أراد أن يقيد الأول والثاني كما قيد الأخير لابد له من نصب قرينة، ومجرد تقييد الأخير لا يمكن أن يكون قرينة، لا يمكن أن يكون قرينة على تقييد ما قبل الأخير. فتكراره كاشف عن أن المتكلم تكرار للموضوع كاشف عن أنه جعل كل حكم كلام مستقل عما قبله وعما بعده. تخصيص الجملة الأخيرة لا يلزم منه بأي نحو من أنحاء اللزوم، لا يدل بأي نحو من أنحاء الدلالة على تقييد الجملة الأولى. شنو ربط الجملة الأولى بالجملة الأخيرة؟ بالكلام الأول بالصورة الأولى كان أكو ربط وهو عود الضمير. المتكلم ما ذكر الموضوع مرة ثانية بل عود الضمير على الموضوع الأول، فتقييد الأول يعني تقييد الثاني. أما في الصورة الثانية لما كان المتكلم ذاكرا لكل حكم موضوعا مستقلا، فحينئذ حينما نقيد الأخيرة لا يلزم من تقييد الأخيرة تقييد ما قبلها. من هنا المحقق النائيني فرق بين هاتين الصورتين، قال صورة ما إذا لم يتكرر الموضوع فنحكم بعود الاستثناء إلى جميع الجمل، وصورة ما إذا تكرر الموضوع حينئذ نحكم بعود الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة. إلى هنا تم للمصنف وتم للنائيني الاستدلال على تفصيله. يبقى النائيني عليه أن يجيب عما ذكره صاحب الكفاية. النائيني شنو اللي انتهى إليه؟ قال عندنا صورتين، صورة ما إذا لم يتكرر الموضوع الاستثناء يعود إلى الجميع، صورة ما إذا تعدد الموضوع وتكرر الموضوع الاستثناء يعود إلى خصوص الأخيرة. صاحب الكفاية ذكر أن الاستثناء يمكن أن يكون قرينة على الأول والثاني، فهي لابد أن يجاوب عنها النائمي. في أي صورة يجاوب عنها؟ جاوب عنها في الصورة الثانية. بالصورة الثانية المرزى النائمي قال أنه إذا تعدد الموضوع الاستثناء يعود إلى الأخيرة، أما الأول والثاني يقول باقي على عمومه ولا ربط له بالجملة الأخيرة. تخصيص الجملة الأخيرة لا يعني تخصيص الأولى، الأولى باقي على عمومها. يجي كلام الكفاية، يجي الكلام الآخر أنه هذا الاستثناء صالح للقرينية على الأولى، فلا يمكن، فلا يبقى للأولى ظهور في العموم. كن يجاوب عن هذا. هذا واضح؟ واضح هذا؟ كن يجاوب عن هذا، لأنه صاحب الكفاية ذكر هذه النقطة أنه الاستثناء إذا أرجعنا إلى خصوص الأخيرة، صاحب الكفاية شنو اللي ذكر؟ قال أنه لا ظهور لأحد الاحتمالين. نعم الأخيرة قدر متيقن، جيد، فإذا الاستثناء راجع إلى الأخيرة. أما الأولى والثانية قال يحتمل أن يكون الاستثناء قرين على الأول والثاني، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم بلحاظ الأول والثاني، فلا ظهور في العموم، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم، فتعود مجملة. ما ندري شنو مراد الشارع، هل مراد العموم من الجملة الأولى أو مراد بلحاظ الاستثناء يعني الخصوص، ما ندري شنو مراده، ولا يمكن التمسك بأصالة العموم. ليش؟ يقول لأن الاستثناء صالح للقرينية. فإذا يجي المرزى النائمي، المرزى النائمي بالصورة الأولى هذا الكلام ما يضر، يضر وين؟ يضر فيما لو كان الموضوع مذكورا مرة واحدة غير متكرر. إذا لم يتكرر الموضوع حينئذ عليه أن يجيب عما ذكره صاحب الكفاية من أن الاستثناء إذا أرجعنا إلى الجملة الأخيرة يصلح أن يكون قرين على الأولى والثانية، مع أنك تمسكت فيهما بالعموم وقلت لا ربط بين الجملة الأولى والثانية من جهة وبين الجملة الأخيرة من جهة. تقييد الأخيرة لا يعني تقييد الأولى والثانية، فنبقى نتمسك بأصالة العموم بلحاظ الأولى والثانية. زين تعال جاوب عن هاي صلاحية الاستثناء للقرينة. يجيب بنفس ما أجاب به سابقا، يقول نحن فرضنا أن المتكلم أعاد الموضوع، كرر الموضوع، بتكرار المتكلم بتكرار للموضوع يعني أنه جعل كل حكم من الأحكام، كل جملة من الجمل كلاما مستقلا ومستأنفا ولا ربط له بالكلام الآخر. وتقييد الأخيرة لا يعني تقييد الأولى، لأنه هاي النقطة، لأنه تقييد الأخيرة لا يصلح أن يكون قرينة على تقييد الأولى والثانية. المتكلم، احنا نبذم أن المتكلم لو أراد أن يقيد الأولى والثانية كما قيد الأخيرة وجب عليه أن ينصب قرينة غير تلك الاستثناء، غير نفس هذا الاستثناء، لأن هذا الاستثناء بعد لا يصلح أن يكون قرينة على الأولى والثانية بعد أن كرر المتكلم نفسه، كرر الموضوع، بتكرار الموضوع جعل كل كلام كلاما مستقلا، ومجرد تقييد الأخيرة لا يصلح أن يكون قرينة على تقييد الأولى. فهو مطالب المتكلم لو أراد تقييد الأولى والثانية كتقييد الأخيرة هو مطالب بقرينة غير نفس هذا الاستثناء، وهذا الاستثناء لا يصلح أن يكون قرينة على تقييد الأولى والثانية، فلا يصح ولا يكون هناك وجه صحيح لما ذكره صاحب الكفاية من أن استثناء الأخيرة يصلح أن يكون قرينة. نقول لا، لا يصلح أن يكون قرينة فيما إذا كرر المتكلم الموضوع. إذن إلى هنا تم كلام المرجى النائمي من حيث الاستدلال عليه على أصله على أصل التفصيل ومن حيث دفع ما أفاده صاحب الكفاية. في أخير الكلام في آخر البحث المصنف يقول بهذا القول الرابع هذا القول الصحيح الذي ذكره المحقق النائمي يمكن لنا أن نوقع المصالحة والتصالح بين المحققين بين أصحاب الأحوال المختلفة. فنقول أن القول الأول القائل بعود الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة يقول ربما يكون هذا القول لاحظ الصورة الثانية لاحظ الآية وأمثال الآية مما تكرر فيه الموضوع فحكم بعود الاستثناء على خصوص الجملة الأخيرة. صاحب القول الثاني اللي حكم بعود الاستثناء إلى جميع الجمل يمكن أن يكون قد لاحظ الصورة الأولى اللي ما كرر فيها المتكلم الموضوع، لأنه حينما يجي شخص يريد يحكم في أمثال تلك التراكيب طبعا لا يمكن بحسب العرف أن يضع كل التراكيب أمامه كل الأمثلة، لا يلاحظ مجموعة أمثلة، وربما اتفاقا هو لاحظ الأمثلة اللي من خصوص الصورة الأولى، القول الثاني لاحظ الصورة الأولى، القول الأول لاحظ الصورة الثانية، فبذلك يمكن أن نوقع المصالحة بين القولين، فحينئذ يعود الكلام متفقا عليه بعد صار اتفاق ولا خلاف في لابدية قول الجميع لذلك التفصيل، فيعود النزاع لفظيا مجرد نزاع لفظي لأنه محل النفي راح يكون غير محل الإثبات. أنت تقول أن الكلام يعود إلى خصوص الأخيرة ولا يمكن أن يعود إلى جميع الجمل، ملاحظ صورة، أنا أقول الكلام يعود إلى جميع الجمل ولا يمكن أن يعود إلى خصوص الأخيرة، أنا ملاحظ صورة أخرى، فمحل إثباته غير محل نفي، فلا نزاع أصلا، يعود النزاع لفظيا ليس معنويا، النزاع إنما يكون معنويا إذا شخصنا محل النزاع وكان محل نزاع واحد أنا أثبت أنت تنفي صير هذا نزاع معنوي نزاع إلى معنى، أما إذا أنت تثبت صورة تثبت الحكم لصورة أنا أنفي الحكم لصورة، أنت تقول زيد قائم أنا أقول لا عمر ليس بقائم، هذا بالحقيقة مو نزاع، لأن أنت إنما تثبت حكم لموضوع أنا أنفي الحكم نفس الحكم عن موضوع آخر، وحينئذ يعود النزاع لفظيا. قال القول الرابع التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا، إحنا شنو ذكرنا؟ قلنا التفصيل بين ما إذا كرر الموضوع أو لم يتكرر، هذا الفاصل هذا الحد الفيصل بين الصورتين اللي ذكره المرجى النائمي. قال التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره، جيد هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى تعبير المصنف عنها دقيق، يقول الموضوع ما متكرر مثل أكرم العلماء وصلي خلفهم وأحسن إليهم وأطعمهم إلا الفاسقين. وقد ذكر في صدر الكلام، ذكر الموضوع في صدر الكلام أكرم العلماء مثل قولك أحسن إلى الناس، ذكر الناس هذا الموضوع، واحترمهم واقضي حوائجهم إلا الفاسقين، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وبين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة، هاي لكل جملة مفسدة، هاي زيادة مفسدة، المرجى النائمي يقول الفاصل هو أن يتكرر الموضوع أو لا يتكرر الموضوع، ومو بالضرورة أن يتكرر لكل جملة، لا قد يكون عندنا ثلاث جمل أربع جمل والموضوع ذكر مرتان والمرتين الأخرين ذكر الموضوع كضمير. وبين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة، بل خلينا نرجع للآية. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
هذا
لا، هذا بالحقيقة هذا ذكر الموضوع ثم ذكر حكمه.
احنا
لا اسمحوا لي سيدنا، شوفوا هذا الموضوع، هذا مثل العلماء أكرمهم، ذكرنا الموضوع لو ما ذكرنا صحيح أكو ضمير بس احنا ذاكرين الموضوع، فذكر الموضوع مرة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا شيخنا الضمير، هذا هنا ما ذكر الموضوع، ما كرر الموضوع. وأولئك هم الفاسقون، هنا قد يقال أنه تكرر الموضوع، قال وأولئك وأولئك، فذكر يعني العلماء. فبالآية بالآية الكريمة ممكن أن نقول تكرر الموضوع بأن ذكر الموضوع مرتين، أما أن تكرر لكل جملة هذا مو كلش دقيق. المهم أن الفارق في كلام المرزا النائني هو إما أن يتكرر الموضوع أو لا يتكرر الموضوع، وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة، وإلا أنت إذا تعتبر الضمير ذكر للموضوع معنى ذلك أن الصورة الأولى بعد ما لها مثال، لأن أنت مثلت بأحسن إليهم وهذا ذكرت ضمائر عادت على الموضوع الأول، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع. هذا تفصيل المرزا النائم يقول فإن كان من قبيل الأول، يعني شنو من قبيل الأول؟ يعني الموضوع ما كرر، ذكر مرة واحدة، يقول فهو ظاهر في رجوعه، في رجوع ظاهر، ظاهر يعني العرف يستغفر منه، ظاهر في رجوع الاستثناء إلى الجميع. ليش؟ يقول لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، يعني إخراج من الموضوع باعتبار الحكم، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه. زين، آمنا أن الاستثناء راجع إلى الأول فيرجع إلى الجميع، هاي انتقالة. هاي شنو دليل هالانتقالة؟ قل لأن كل تخصيص يرد على المرجع لا بد أن يرد على الضمير، كل تفسير يفسر المرجع لابد أن يفسر الضمير، لأن الضمير مفسر بالمرجع. المرجع إذا فسرناه بأن مرادنا خصوص العدول، حينئذ الضمير أيضا لابد أن يكون كذلك. وإن كان من قبيل الثاني، الصورة الثانية، وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة فقط، لأن الموضوع قد ذكر فيها في الأخيرة مستقلا، فقد أخذ الاستثناء محله. إذا عندنا ثلاث أحكام كل حكم مذكور إلى موضوع، إذا الاستثناء بعد الجملة الأخيرة، نقول الاستثناء يعني نلاحظ الجملة الأخيرة، فإذا الاستثناء أخذ محله، أدى دوره، جاء بوظيفته، قام بواجبه المطلوب منه وانتهى الأمر، بعد انتهى استثناء من الأخيرة. أما استثناء نفس هذا الاستثناء من الأولى والثانية، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، لأن إحنا فارضين أن كل كلام كلام مستقل عن الكلام الآخر بواسطة إعادة الموضوع. يقول وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض. إحنا بحسب فرضنا فارضين أن ما عندنا غير الاستثناء، ما عندنا قرينة أخرى. نعم إذا عندنا قرينة دال على أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل نسلم للقرينة، لكن إحنا فارضين أنه ما عندنا غير الاستثناء. الاستثناء إذا قيد الأخيرة حينئذ تقييد غيرها هذا تخصيص من دون مخصص. قال ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض فيتمسك بأصالة عمومها. إلى هنا تم للمصنف الدليل على مدعاه. زين، اجى لابد ان يرجع الى كلام الكفايه فيفسد كلام الكفايه. يقول له انت شلون تقول فيتمسك باصاله عمومها، هاي العباره الاخيره، مع ان صاحب الكفايه قال هذا الاستثناء يصلح ان يكون قرينه على الاول والثاني فيهدم ظهورها في العموم. يقول واما ما قيل، يعني اللي قال صاحب الكفايه، من ان المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لان يكون قرينه فلا ينعقد للجمل الاولى ظهور في العموم، هذا ما قيل لا وجه له، ما الى وجه، هذا مو صحيح، لانه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد وهو ياخذ، يعني الاستثناء ياخذ محله بالرجوع الى الاخيره، فلو اراد المتكلم ارجاعه الى الجميع لوجب ان ينصب قرينه على ذلك، والا كان مخلا ببيانه. اذا المتكلم هو قال اني خليت استثناء واحد وكررت الموضوعات واريد هذا الاستثناء كما يرجع الى الاخيره يرجع الى الاولى، يقول له هذا الطريقه من الكلام هذا مخله بمرادك، اذا انت فعلا هذا مرادك لابد ان تنصب قرينه على ان الاستثناء كما يعود الى الاخيره يعود الى ما قبلها، والا حينئذ راح يكون هذا اخلال بمرادك، اخلال وعدم بيان لتمام ما تريده انت، لابد لك ان تنصب قرينه. قال وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، هذا المصنف يتابع المرد النائم، وبه يكون الجميع، بل وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء، فنوقع المصالحة، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية اللي تكرر بها الموضوع، مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع، ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام، فيعود فيكون النزاع على هذا لفظيا ويقع التصالح بين المتنازعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الموضوع إذا كان متعدد اللفظ، إذا كان متعدد اللفظ.